بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 16 من شهر صفر عام 36 نواصل القراءة في منظومة سلم الوصول لناظمها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وقد وقفنا فيما مضى عند قوله رحمه الله في البيت 82 بعد 100: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. هذه الكلمات الطيبة تتضمن شرحا وتفصيلا للركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فقد بين رحمه الله تعالى أن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم القيامة، يتضمن عدة أمور. فأول ما يدخل فيها الإيمان بالموت وما يتصل به. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم. وقد بين الناظم رحمه الله تعالى أن الإيمان بالموت يتناول أمورا، ذكر ذلك في شرحه لمنظومته. أول ذلك تحتمه على كل من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض، من الإنس والجن والملائكة وجميع المخلوقات، كما قال ربنا سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكما جاء في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس أنه قال: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. والأمر الثاني الإيمان بأن كل من الناس وغيرهم له أجل، أجل محدود وأمد ممدود لا يمكن أن يتجاوز، كما قال ربنا سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكما قال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا انتهى الأجل مات الإنسان، ومعنى ذلك أنه لا يجوز اعتقاد أن من الناس من يموت قبل انتهاء أجله، وانتهاء الأجل يقتضي انتهاء الرزق. وقد جاء في أثر خرجه الحاكم في المستدرك أن أول من يعلم بانتهاء الآجال الملائكة الموكلة بحفظ ابن آدم وإنزال رزقه، فإنه في كل يوم ينزل من السماء رزق ابن آدم، فإذا رأوا يوما لم ينزل فيه رزقه علموا أن أجله قد انتهى. وقد شاع عند بعض الناس إذا مات إنسان صغيرا أو شابا قالوا من العبارات التي تدل على أنه قد انتقص أو انتقص من عمره، وقد أخذ في كما يقول في ريعان شبابه وكان قد بقي له وبقي، وهذا اعتقاد فاسد. إذا مات الإنسان بأي سبب تعددت الأسباب والموت واحد، فإذا انقضى الأجل مات الإنسان بأي سبب من الأسباب، إما موتا على فراشه، وإما بسبب من الأسباب الكثيرة الموجودة اليوم بمرض أو هدم أو غرق. فبعض الناس قد يعتقد أنه لو لم يحصل الغرق لبقي، الغرق سبب والهدم عليه سبب، وإلا فقد انتهى الأجل. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله، ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. فدل هذا على ما ذكره العلماء وما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإيمان بالموت يقتضي الإيمان بأن لكل أجلا محدودا وأمدا ممدودا. يقول الناظم في شرحه: ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، يعني هو من الغيب، فأجل الإنسان متى يموت وأين يموت كل ذلك من الإيمان بالغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. وهذا المبحث مبحث الإيمان باليوم الآخر يدخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله عز وجل عليه عباده المتقين المؤمنين. يقول ربنا جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الآية خاتمة سورة لقمان اشتملت على مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى نزول الغيث وكيف ينزل ومقدار نزوله إلا الله، فهو القادر على إنزاله وينزل الغيث، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مستقبل مجهول على الإنسان، لا يدري ماذا يكسب، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكون بعض الناس في هذا الزمان بسبب تقدم العلم قد اطلعوا على بعض التفاصيل وأصبحوا يعرفون بتعلم علم الفلك طريقة الأجواء وما يقع وما يحصل، لا يدل ذلك على أن هذا الأمر من العلم بالغيب، بل هذا من الأسرار والعلوم التي فتحها الله على العباد. لكن إنزال الغيث له معان كثيرة يختص بها ربنا جل وعلا، هو القادر على إنزاله، وهو القادر سبحانه العالم بقدر ما ينزل وأين يقع ومتى يقع على جهة التحديد، ويعلم ما في الأرحام. اطلع الناس اليوم عبر تقدم الطب على شيء من أسرار الأرحام، فأشكل على بعض الناس أن الله يقول ويعلم ما في الأرحام، ولا إشكال، الحمد لله، فإن هذا الذي وقع إنما هو جزء من هذا العلم العظيم. فالرحم يقع فيها الإنسان نطفة، وقبل ذلك إلى أن يتخلق، وهي مراحل كثيرة منذ بداية الحمل وإلى أن يثبت وإلى أن يتخلق وإلى أن يصبح ذكرا أو أنثى، ويكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذه الأمور من علم الغيب. فإذا اطلع الناس على شيء من ذلك بسبب تقدم العلم فلا يطعن ذلك أو لا يدل على أنهم اطلعوا على كل شيء، هذه أمور أذن الله عز وجل بها واطلع الناس على شيء منها، لكن ليست هي المقصودة بقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. الأمر الرابع قال ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. ومنها التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع. هذه خمس أمور تدخل تحت قوله الناظم ومنها الإيمان بالموت، ويدخل الإيمان بالموت، فالمؤمن بالموت وحقيقته يتضمن إيمان هذه الأمور الخمسة التي أشار إليها الناظم في شرحه رحمه الله. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أيضا الإيمان بما بعد الموت، فالإيمان بما بعد الموت مما وقع ويقع مما يقع على العباد حتما من أحوال الاحتضار وخروج الروح والمشي بالجنازة من البيت إلى المسجد ويصلى عليها ومن الصلاة عليها إلى أن تدفن، وما يتبع ذلك من البعث والنشور إلى أن يقضي الله عز وجل بين عباده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك الإيمان بالموت كما ذكر المؤلف، وما يتبعه مباشرة من اعتذار، وما يكون بعده، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فالموت وما بعده، دار البرزخ والدار الأخرى، كلها داخلة في حكم هذا الاسم: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقيامة، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. فالقيامة الصغرى هي الإيمان بالموت وبما بعده، لأن من مات قد قامت قيامته. واسم اليوم الآخر يطلق على ذلك كما يطلق على القيامة الكبرى، ويدخل فيه أيضا ما يقع بعد الموت إلى أن يبعث الله عز وجل الأجساد. ومما يدخل في الإيمان بالموت اعتقاد أن الموت مخلوق خلقه الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة. فليس الموت عدما للحياة، وإنما الموت مخلوق، كما أن الحياة الدنيا مخلوقة. يقول العلماء رحمهم الله: حقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن. حقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، فالروح مسكنها البدن، فإذا فسد البدن وصار غير صالح لسكناها انفصلت وخرجت، وذاك هو الموت. فخلاصة ما ذكره الناظر في هذه الأبيات المقدمة في هذا البيت الإشارة إلى أمرين من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت والإيمان بما بعد الموت من الاعتذار وما يقع في الحياة البرزخية، مما أشار الناظم إلى بعضه فقال: وإن كلاً مقعد مسؤول، وإن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. هذا ما يسميه العلماء بفتنة القبر وسؤال القبر. ففي هذا النظم ذكر أمرا من الأمور الداخلة في الإيمان باليوم الآخر، والداخلة في الإيمان بما بعد الموت، وهو سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. وهذه أمور أجمع عليها أهل السنة، وأجمع عليها العلماء، ومن أنكر ذلك فإنما أنكره لضلاله وانحرافه. وإلا فالأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات ذلك. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أئمة التفسير: باسطوا أيديهم والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي بالضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، كما سيأتي معنا في ذكر ما يقع للكافر وللمؤمن في احتضاره وفي قبره. فهذه الآية من أدلة العلماء على وقوع عذاب القبر ونعيمه. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وفي الصحيح أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، وبعد هذه الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم. هذه الفتنة معناها أن الناس يمتحنون في قبورهم ابتلاء واختبارا. وفتنة القبر معناها مجيء الملكين، وهما ملكان خاصان يقال لأحدهما منكر ويقال للآخر النكير، جاء تسميتهما بذلك في أحاديث صحيحة. فيأتي هذان الملكان يسألان الناس في القبور عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم ثلاث مسائل عظيمة، وهذه المسائل هي الأصول الثلاثة العظيمة، وقد كتب فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الكتابة النافعة الأصول الثلاثة، وهي جديرة بأن تدرس وتعلم وتحفظ الأولاد لينتفعوا بها. وفتنة القبر تكون في البرزخ، فتنة تقع بعد الموت في الحياة البرزخية، حياة غيبية لا يطلع عليها الناس. ولهذا سبق معنا في الحديث أنه إذا عذب الكافر يصيح صيحة يسمعها من حوله إلا الثقلين، يعني إلا الجن والإنس. فهي حياة غيبية وهي داخلة في الإيمان بالغيب. وتسمى بفتنة القبر لأن الغالب أن الناس يقبرون ويدفنون، وليس معنى ذلك أن من لم يقبر لسبب من الأسباب فإنه لا يناله شيء من ذلك، يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، قال: فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفهم عنه مراده من غير غلو ولا تقصير. ومعنى ذلك الإيمان والتصديق بما أخبرت به السنة الصحيحة الثابتة بدون إنكار، لأن الإنسان إذا بدأ يسأل كيف يكون ذلك، وكيف يعذب من أكلته السباع، وكيف يكون عذاب من رمي في البحر، وكيف يقع العذاب على من تقطعت أوصاله إلى غير ذلك، فهذا لا جواب له، لأنه من أمور الغيب، الحياة البرزخية من أمور الغيب. وما دلت عليه السنة بأن الناس يمتحنون في قبورهم يدخل في ذلك عند العلماء الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، لا يستثنى من ذلك أحد إلا من جاء استثناؤه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية أنه يستثنى من فتنة القبر الأنبياء، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت: من نبيك؟ فيسأل عنهم وليسوا بمسؤولين. وذكر أيضا أنه مما يستثنى الصديقون، لأن الصديق والصديقية مرتبة أعظم من مرتبة الشهداء. وهذا الذي ذكره المؤلف قياس، ولذلك قال بعض العلماء يدخلون في عموم الأدلة. وقد جاء ما يدل على استثناء الشهداء كما سبق. وممن يستثنى أيضا المرابطون على ثغور المسلمين يحرسونها من الأعداء ومن الكفار، فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. والمقصود أن الفتنة في القبر عامة يدخل تقع على المسلم والكافر والمنافق وغيرهم، ولا يستثنى من ذلك إلا من دلت السنة على استثنائه. الفتنة في القبر والامتحان في القبر تكون بالسؤال عن الأسئلة الثلاثة كما تقدم معنا في الحديث. يقال للمقبول: من ربك؟ وهذا السؤال هو من أعظم الأسئلة. والمقصود بقوله من ربك، المقصود بالرب المعبود جل وعلا، ليس المقصود السؤال عن الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما المقصود به الذي يعبد، لأن الرب في القرآن والسنة يطلق على السيد المتصرف المطاع، ويطلق على المعبود، وهو في حق الله جل وعلا على المعنيين. ولهذا قال ربنا جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني معبودين من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. تمام الآية يفسر أولها. فالمقصود أن قول الملك أو الملكين في القبر: من ربك؟ يعني من معبودك الذي كنت تعبد؟ ولهذا لا يوفق للإجابة الصحيحة إلا من كان تابعا للأنبياء والمرسلين، فيجيب بقوله: ربي الله، أي معبودي حقا هو الله سبحانه وتعالى. أما المنافق فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والكافر يصرح فيقول: كنت أعبد كذا وكذا من الأوثان. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيثبتهم الله بالقول الثابت بالتوحيد، بالإسلام، بالشهادتين وذكر الله، حتى يتوفاهم على ذلك. وفي الآخرة بداية من موتهم، ويضل الله الظالمين، يدخل في الظالم المنافق والكافر. وأما السؤال الثاني: ما دينك؟ فالدين معناه ما يلتزمه من الدين، ما يلتزمه من الدين وما يعمل به. فالمسلم يجيب بالإسلام، والكافر يجيب بدينه اليهودية والنصرانية، والمنافق يتردد، والشاك والمرتاب يتردد، يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما السؤال الثالث: ومن نبيك؟ السؤال هنا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل من وجد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، يهوديا كان أو نصرانيا أو مسلما. ولهذا قال العلماء: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم من استجاب لدعوته، وأمة الدعوة كل من لم يستجب لدعوته. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن. فيكون هذا داخل في أمته صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يجب دعوته عليه الصلاة والسلام. وفي قول المرتاب: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذه الجملة استدل بها العلماء أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، بل لا بد من معرفة الحق بدليله. فهذا المرتاب قلد غيره في الباطل، فلم ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ما نفعه. ولهذا عذب، يعذب المنافق والمرتاب والكافر، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، إلا الثقلين. وهذا نوع من أنواع العذاب. وقد دلت السنة أن الميت يسمع قرع النعال حال رجوع الناس، فله حياة خاصة، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا المنافق يعذب، وأول عذابه أنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء حوله إلا الجن والإنس. وهذا العذاب الذي يقع على الكافر والمرتاب يتأذى منه البهائم لأنها تسمعه، ولكن الله عز وجل جعل لها احتمالا على هذا الأذى ليس للإنسان. وبعد هذه الضربة وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. ولهذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فبعد السؤال القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال العلماء وعذاب القبر نوعان: عذاب أمدي إلى فترة ثم ينقطع، وعذاب لا ينقطع. فالعذاب المؤقت هو عذاب العصاة من الموحدين، والعذاب الآخر الذي لا ينقطع هو عذاب الكفار أو طائفة من الكفار، لأن الله قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يكون في قبورهم. ومن ذلك أيضا الإيمان بأن القبر له ضمة، هذا القبر الذي هو للإنسان إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة له ضمة لا ينجو منها أحد. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذه الضمة تختلف، فأما ضمة الكافر فإن الأرض حلقة عليه غاضبة تضمه ضم العذاب، وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وقد فقدته فإنها تبكي على فقده، إذ كانت تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته ومصلاه، فتكون في ضمها لهذا المقبور المسلم المؤمن تضمه ضمة الحبيب لحبيبه. ولكن هذه الضمة كما يقول العلماء قد يكون فيها شدة، فهذه الضمة لا بد منها. وقد أشار جمع من العلماء منهم الذهبي وغيره إلى أن هذه الضمة مما يكفر الله عز وجل بها عن المؤمن الخطايا، وأنها ليست عذابا للمؤمن. ومما يدل على ما يقع من العذاب في القبر حديث عبد الله بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بين الناس في النميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. فدل الحديث أن هذين الرجلين يعذبان في القبر. والمقصود أن الأدلة على ما يقع في القبر من سؤال وفتنة وامتحان وابتلاء وضمة وعذاب أو نعيم، كل ذلك قد أجمع عليه العلماء من علماء السنة، ودل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ينكر ذلك إلا ضال منحرف يلبث الناس في قبورهم على الحال التي يريدها الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى يوم اللقاء والبعث والجزاء والنشور. قال الناظم رحمة الله عليه: بعد ذلك وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا بنفخ الصور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. هذا أيضا يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بلقاء الله وأن ذلك واقع لا محالة. قال ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. كلمة يظنون المراد بها يستيقنون، فالظن في القرآن وفي لغة العرب يستعمل بمعنى الشك أو ترجح أو احتمال أحد الأمرين، ويستعمل بمعنى اليقين. فالمقصود به في الآية يظنون أن يستيقنون لقاء الله جل وعلا. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث والإيمان بالنشور، أي الخروج من القبور، والإيمان بالبعث مما أنكره الكافرون وكذبوا فيه وقالوا لن يعيدنا الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الكفار كان بعضهم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف يبعث الله العظام وهي ويحييها وهي رميم؟ ويخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول ربنا جل وعلا في خاتمة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الذي خلقك من نطفة أوجدك من العدم أهون عليه وهو قادر على أن يعيدك. وضرب لنا مثلا ونسي نفسه ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فرد الله سبحانه وتعالى وأجاب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل قادر على إحياء العظام بعد أن صارت رميما. قال تعالى في آية أخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، لكنهم لا يتفكرون ولا يتأملون. جاء الجواب من ربنا سبحانه: بلى إنه على كل شيء قدير. فالمؤمن يؤمن بأن هناك يوما آخرا يبعث فيه الناس ويخرجون من قبورهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أو جعل أو سبحانه أرى الناس في هذه الدنيا مواقف تدل على أن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة، وضرب للناس أمثلة، أولها ما وقع في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أراهم سبحانه إحياء الموتى في هذه الدنيا، وكذلك ما وقع في النفر الذين أماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا موت الآخر، أحياهم الله سبحانه بعد أن أماتهم. وهناك موضع ثالث في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أربعة طيور قطعها وجعل كل قطعة في مكان ثم أحياها الله عز وجل. وذكر الله قبل هذا قصة عزير أن الله سبحانه أماته مئة عام ثم بعده. فهذه خمسة أمثلة مذكورة في البقرة: الذين صعقوا من بني إسرائيل ثم بعثهم الله، وقصة صاحب البقرة، والألوف المؤلفة التي أماتها الله ثم أحياها، وقصة هذا الرجل الذي مر بهذه القرية قيل أنه عزير، وما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام من قوله: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فهذا يدل لكل إنسان منصف أن الله سبحانه على كل شيء قدير. قال ربنا جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن يدخل من في باب الإيمان باليوم الآخر الإيمان باللقاء والبعث وبالنشور وبقيامنا يوم القيامة، ثم يدخل في ذلك الإيمان بكل ما يقع بعد البعث والجزاء والنشور من الحساب والعرض على الله سبحانه وغير ذلك مما سيأتي تفصيله، إلى أن يدخل إلى أن يصبح الناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. وسيأتي معنا إن شاء الله تباعا ذكر بعض هذه الأمور وبعض هذه المسائل التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في نظمه. بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة تقول السائلة: هل وقت صلاة الضحى يكون فيه الدعاء مستجابا؟ لا أدري، ما أعلم حديثا يدل على أنه أن هذا الوقت من أوقات الدعاء المستجاب، لكن المسلم إذا دعا الله في أي وقت وفي أي حين فليحسن الظن بالله. تقول: هل قال أحد من العلماء بأن المسح على القدمين وليس على الخف؟ نعم، قال بعض الناس إنه يمسح على القدمين، لكن هذا القول ليس من أقوال أهل السنة، بل هو من أقوال الرافضة المبتدعة الذين ذهبوا إلى أن المتوضئ لا يغسل قدميه وإنما يمسح عليهما، وهذا قول من أقوال أهل البدع، ولا يصح الوضوء بدون غسل للقدمين، والأدلة على غسل القدمين في الوضوء كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على قدمين إلا لما كان فيهما الخف. تقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها من غير أن تنزعه؟ نعم يجوز، إذا كان الخمار يصعب نزعه، إذا كان يصعب نزعه ويشق عليها نزعه فيجوز لها أن تمسح عليه، لأنه ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها. وهل يشترط للمسح أن تكون على وضوء عندما لبست؟ الجواب: لا، لا يشترط ذلك. وما هي شروط المسح على الخمار؟ هل يشترط أن يكون بسبب عذر؟ وهل المسح رخصة كرخصة المسح على الخف؟ وهل يجوز أن أقول ذلك للناس؟ مثل ما ذكرنا، يجوز المسح على الخمار إذا كان يشق على المرأة نزعه، ولا يشترط أي شرط آخر، وهو رخصة، من فعله لا حرج عليه، ومن لم يفعله من النساء فذاك هو الأفضل أنها تمسح على رأسها، خروجا من خلاف العلماء في المسألة. فإذا سألها إنسان من النساء هل يجوز المسح على الخمار فقالت له نعم، لا بأس، ليس في ذلك أي شيء، واستعمال الناس لهذا من الدين. والمسألة خلافية، لأن كثير من العلماء لا يجيزون المسح على الخمار، ولهذا قلنا الخروج من الخلاف أنها تمسح على رأسها، لكن إذا احتالت وكان يشق عليها النزع فالصحيح أنه يجوز المسح على الخمار، ولا يشترط أن يكون قد لبسته على طهارة. تسأل: ما هو الذكر الوارد بعد السلام من صلاة الوتر؟ سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك، ومتى يرفع الصوت؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوتر يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الثالثة يرفع بها صوته. جاء في بعض الروايات أنه يزيد فيقول رب الملائكة والروح، وهذه الرواية اختلف فيها العلماء، والراجح أنها لا تصح، وأن الذكر سبحان الملك القدوس. تقول: عندما يتحصن الإنسان بالمعوذات كيف ينفث على نفسه أو في يده ويمسح على جسمه؟ وهل يقرأ سورة وينفث ثم السورة بعدها؟ الذي ثبت في السنة أن الإنسان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، والنفث هواء خفيف وقد يكون معه بعض الريق، المقصود أنه ينفث وينفخ في كفيه، وبعد هذا النفخ يقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مرة واحدة، ثم يمسح على جسده، ثم يعود مرة ثانية فينفث ويقرأ ثم يمسح، ثم الثالثة ينفث ويقرأ ثم يمسح ما استطاع من جسده، وهذا عند النوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.